محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا السابع حول تاريخ الدولة الإسلامية بقيادة بني أمية. وحديثنا هذه الليلة يتعلق بعبد الملك ابن مروان الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يصبح خليفة للمسلمين منذ عام 73 هجرية وحتى عام 86 هجرية، 73 هجرية ل 86 هجرية. وقبل أن نعرض لتاريخ هذا الخليفة، أود أن أعيد على ما سمعكم مرة أخرى بناء على طلب بعض الإخوة الحوار الذي جرى بين عبد الله بن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وكان حوار موجع. أم تعلم أن ولدها لا شك سيقتل وهو كذلك، ولكن هذا ما شغل بالها. الذي شغل بالها أن يموت ابنها على التوحيد، وأن يموت من أجل قضية عاش من أجلها وقاتل من أجلها، وهي أن تكون كلمة الله هي العليا. حقيقة هذا المشهد يحتاج إلى وقفات وقفات نستقي منه الدروس والعبر، نتعلم منه معنى التضحية ومعنى الرغبة في الشهادة والثبات والصبر. لقد بدأ هذا اللقاء حينما دخل عبد الله بن الزبير على أمه أسماء قائلا لها: يا أمه، لقد خذلني الناس حتى أهلي وولدي، ولم يبق معي إلا اليسير من جندي، والناس يعطونني ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ فقالت: يا بني، أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فاصبر عليه، فقد قتل عليه أصحابك، ولا تمكن من رقبتك يلعب بها غلمان بني أمية، وإن كنت تعلم أنك إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك، وإن كنت على حق فما هي قيمة الدنيا، وإن كنت على حق فما وهن الدين، وإلى كم خلودك في الدنيا. القتل أحسن. فدنا عبد الله فقبل رأس أمه أسماء وقال: هذا والله رأيي. ثم قال: والله يا أمي، ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها، وما دعاني إلا الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمتك، ولكنني أحببت أن أعلم رأيك فزكيني بصيرة مع بصيرة. فانظري يا أماه فإني مقتول في يومي هذا، فلا يشتد حزنك وسلمي لأمر الله، فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عمل بفاحشة قط ولم يجر في حكم الله ولم يغدر في أمان ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد ولم يبلغني ظلم عن عامل فرضيته بل أنكرته ولم يكن عندي آثر من رضا ربي عز وجل، اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسي، اللهم أنت أعلم به مني ومن غيري، ولكني أقول ذلك تعزية لأمي لتسلو عني. فقالت أمه إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسنا، إن تقدمتني أو تقدمتك ففي نفسي أخرج يا بني حتى أنظر ما يصير إليه أمرك. فقال جزاك الله خيرا يا أمه، فلا تدع الدعاء قبل أو بعد. فقالت لا أدعه أبدا، لا أدعه أبدا لمن قتل على برصه، فلقد قتلت، لا أدعه أبدا لمن قتل على باطل فلقد قتلت على حق. ثم قال اللهم ارحم ذلك القيام وذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة وبره بأبيه وبيه، اللهم إني قد سلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيت، فقابلني بعبد الله بن الزبير بثواب الصابرين الشاكرين. ثم أخذته إليها فاحتضنته لتودعه واعتنقها ليودعها، وكانت قد أضرت في آخر عمرها، فوجدته لابسا زرعا من حديد، فقالت يا بني ما هذا لباس من يريد ما تريد من الشهادة؟ فقال يا أماه إنما لبسته لأطيب خاطرك وأسكن قلبك به. فقالت يا بني لا يا بني، ولكن انزعه. فنزعه وجعل يلبس بقية ثيابه ويتشدد وهي تقول شمل ثيابك، وجعل يتحفظ من أسفل ثيابه لئلا تبدو عورته إذا قتل، وجعلت تذكره بأبيه الزبير وجده أبي بكر الصديق وجدته صفية بنت عبد المطلب وخالته عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجيه القدوم عليهم إذا هو قتل شهيدا. ثم خرج من عندها، فكان ذلك آخر عهده بها رضي الله عنهما وعن أبيه وأبيه. إخوة الإسلام، هذه هي الوصية وهذا هو الحوار الذي جرى بين أسماء بنت أبي بكر ووالدها عبد الله بن الزبير، وكان هذا آخر عهده بأمه، وقد غنمه الله الشهادة في بعد خروجه مباشرة. إخوة الإسلام، بقي علينا أن نعرض هذه الليلة في عجالة لتاريخ عبد الملك بن مروان، وبعدها نعرض أيضا لموقف على جانب كبير من الأهمية، موقف الحجاج ابن يوسف الثقفي من سعيد ابن جبير الذي وشى به واش فقدم حياته ثمنا لهذه الوشاية. إخوة الإسلام، شاء الله سبحانه وتعالى أن يتولى عبد الملك بن مروان الخلافة بعد وفاة عبد الله بن الزبير. وعبد الملك بن مروان كما ورد في كتب التاريخ ولد سنة 26 للهجرة في المدينة المنورة، وأبوه مروان ابن الحكم، وأمه عائشة بنت معاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص ابن أمية، فهو أموي من جهة الأب والأم. سمع من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وشاهد يوم الدار حصار عثمان مع أبيه وعمره 10 سنوات، يعني كان مروان بن الحكم كاتب عثمان بن عفان كان معه ولده عبد الملك يوم حوصر عثمان رضي الله عنه وقتل، ولاه معاوية المدينة وعمره 16 سنة، يبقى كان واليا على المدينة عبد الملك بن مروان وعنده 16 سنة من قبل معاوية ابن أبي سفيان. وكان قبل أن يالي الخلافة يقول عنه من العباد الزهاد الفقهاء الملازمين للمسجد التالين للقرآن. هذا صفة الحاكم المسلم، من العباد الزهاد الفقهاء الملازمين للمسجد التالين للقرآن. وقال الأعمش عن أبي الزناد كان فقهاء المدينة 4، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن دويد وعبد الملك بن مروان قبل أن يدخل في الإمارة. هذا الخليفة المسلم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يبايع له بالخلافة بعد وفاة أبيه في مصر والشام، وبويع بالعراق بعد مقتل مصعب بن الزبير، وبويع بالحجاز واليمن وخراسان بعد مقتل عبد الله بن الزبير، وغزا أميرا للمؤمنين منذ ذلك الوقت عام 73 هجرية، وقد استقر له الوضع تماما، الأمر الذي جعله يستأنف الجهاد ضد الروم وضد أعداء الإسلام. هذا الخليفة المسلم كان له من الأولاد 16 ومن البنات 3، أشوف ربنا سبحانه وتعالى عليه بالذرية 19. وطبعا ده احنا بنذكر العدد عشان نعرف قد ايه احنا خيبانين، اللي عنده 2 و3 ويقول يا سلام كفايه كده عشان اربيهم، طيب قبل ما تشد حيلك عشان ربنا يغنيك، ربنا يغنيك لما تجيب ولاد كتير وطبعا تربيهم على الاسلام، ده يبقى حاجه حلوه قوي، وخاصه دي الحاجه الوحيده اللي بنغيب بيها اعداء الاسلام، حتى مجرد ما تشد تتزوج بتغيب اعداء الاسلام، كون انك بتنجب اولاد كتير تغيب اعداء الاسلام، لان سبحان الله أعداء الإسلام يعتبرون ما يسمونه بالانفجار السكاني ده يشكل خطر على أوروبا، ولا يظل لا بأس هو فعلوا كده لأنهم ربنا حرمهم من زيادة الناس، كل رغم اللي بيعملوه والرخاء اللي عندهم نسلهم في تدهور زي بعض البلاد زي الدنمارك وغيرها من بلاد أوروبا. طبعا في كتاب أنا قرأته يعني أنقذوا الجنس الأبيض، ما بالنسبة لنا انا عايز اقول عبد الملك ابن مروان كان عنده 16 ولد وثلاث بنات، وتزوج يقولون عبد الملك ولاده، شوف اسمها جميل ولاده يعني كثيره الاجابه، ولاده امها سميتها الاسم الجميل ده وفعلا كان اسم على مسمى، ولاده بنت العباس ابن الحارث فولدت له الوليد وسليمان ومروان الاكبر. الوليد ده اللي امتدت على عهد الفتوحات الاسلاميه شرقا وغربا، وتزوج عاتكه بنت يزيد بن معاويه ابن ابي سفيان فانجبت له يزيد ومروان ومعاويه ام كلثوم، وتزوج عائشه ام هشام بنت هشام بن اسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيره المخزومي فولدت له هشام، وتزوج عائشه بنت موسى بن طلحه بن عبيد الله فولدت له ابا بكر اسمه بكار، وتزوج ام ايوب بنت عمرو
ابن عثمان بن عفان فولدت له الحكم، وتزوج أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن العاص ابن هشام بن المغيرة فأنجبت له فاطمة التي تزوجها عمر ابن عبد العزيز الخليفة الأموي. عشان كده فاطمة يقولوا بنت خليفة وزوجة خليفة، وله من أمهات الأولاد عبد الله ومسلمة والمنذر ومحمد وسعيد الخير والحجاج. هكذا إذا عبد الله عبد الملك ابن مروان إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه من الذرية الكثيرة التي نحسبها على خير، والله أعلم. هذا الخليفة المسلم مجرد أن تولى كان حريص على جمع الكلمة، وكان حريصا على تطبيق أحكام الشريعة تطبيقا كاملا، كان حريصا على إقامة الحدود، كان حريصا وده المهم على استمرار الدعوة إلى الله. لماذا؟ لأنه تعلم في مدرسة الإسلام أن الدعوة إلى الله واجبة، وأن الدولة الإسلامية دولة الدعوة إلى الله، إلى الإسلام تدعو وتسعى إلى نشره في العالمين، وعنه تنافع، وعليه تربي أبناء الأمة. هذا الخليفة المسلم كان حريصا أيضا على أن تظل راية الجهاد مرفرفة شرقا وغربا. ليه؟ لأنه تعلم في مدرسة الإسلام أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، وأن المسلمين مطالبون بالجهاد في سبيل الله لإقامة دين الله عز وجل في أرض الله كلها، لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإذا كانت راية الجهاد مرفوعة، وهو يعني حينما واصل الجهاد في سبيل الله كان استمرار لشيء حويت عليه الناس هو حب للجهاد. فقد ذكروا عنه أنه غزا أفريقية تحت لواء معاوية ابن حجيج السكوني سنة 41، وصار مع المجاهدين مرة أخرى تحت لواء ابن حجيج سنة 45، وقد صار على رأس 1000 رجل جلولا ففتحها بعد حصار مدينة كانت عامرة على مقربة من القيروان تبعد عنها 40 كيلو، وذلك سنة 50 للهجرة، الهجرة وعاد بعد إذن إلى المدينة فأقام به، وبقي مروان في المدينة المنورة حتى وقعت الحرة، حيث أخرج أهل المدينة بني أمية فسار إلى الشام وملك أبوه الشام، ثم حاز على مصر ولم يلبث أن توفي، فآل ملك مصر والشام إليه، وكانت بقية الأمصار لأمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، ثم انتزع العراق وظفر بالحجاز بعد مقتل ابن الزبير، فبعث بعد ذلك اليمن وخراسان. المهم وغدا خليفة المسلمين منذ عام 73 هجري. طيب احنا عاوزين نشوف اهم الولايات، يعني الحدود السياسية التي كانت عليها الدولة الإسلامية على عهد عبد الملك بن مروان. اين الحدود السياسية؟ يعني كانت اكثر الولايات تشمل الشام، يعني سوريا وفلسطين، والشام كانت في سوريا وفلسطين كانت تمتد ايضا الى شبه جزيرة الأناضول، وفلسطين اضف الى ذلك طبعا مصر وطرابلس الغرب وتونس والجزائر، يعني بدأت ايه يتنجح في الاجتماعات، وذلك بالاضافة الى الجزيرة العربية كلها، العراق اللي كانت عبارة عن قسمين الكوفة والبصرة، وكانت الكوفة تتبعها بقى خراسان وارمينيا اللي شبه جزيرة الفوقاد، وأيضا كانت طبعا بالإضافة إلى ذلك إيران وما بعدها. ووصل حدود الدولة الإسلامية على عهد عبد الملك المران، عشان نعرف إخواننا أن الحدود السياسية للدولة الإسلامية كانت تمتد شرقا وغربا، وصلت وراء نهر الزيتون وجيحون، وصلت إلى الصين تشغل لإحدى كاف ألف كين غين راء إحدى مدن الصين، وصل إلى منطقة السن، يعني كان الدولة الإسلامية وصلت إلى بلاد اللي بيسموه الترك اللي هي في السن الغربية، يعني الدولة الإسلامية مش كانت محصورة، لا، كل يوم كان كل مسلم خليفة حكام المسلمين حريص على أن يصل صوت الإسلام، أن يصل صوت الإسلام إلى كل بقاع الأرض، فكل واحد كان ما شاء الله يواصل ما بدأ. فهذه حدود الدولة الإسلامية على عهد عبد الملك مروان، الشام، الحجاز، العراق، أيضا كما قلت الجزيرة العربية كلها، والشمال الأفريقي. فيما تصل بحياة الفتوحات الإسلامية، طبعا بيحكي حاجة قبل ما يعرض للفتوحات، يقول إن الأعداء لما لقوا المسلمين مختلفين كانوا حريصين على استعادة أو يعني إعادة أو نقدر نقول أن استعادة تعبيرهم هو الصحيح، إذا كانوا حريصين على إعادة الناس إلى حظيرة العقائد الفاسدة أو يعني محاولة رد الناس عن الإسلام، يعني البلاد التي أسلمت حرص أعداء الإسلام أنهم يرجعوا مرة أخرى حتى يرد الناس عن دين. فيقول كتاب التاريخ استغل الأعداء حروب المسلمين فيما بينهم فقاموا بحركات على جبهات القتال، وهدد الروم بلاد الشام، واضطر عبد الملك إلى أن يدفع لهم سنويا مبلغا من المال ريثما ينتهي من تدبير أمره. ووصلوا في عام 89 هجرية إلى أنطاكيا الروم، وتمكنوا في أفريقيا من قتل عقبة ابن نافع وأبي المهاجر دينار عام 63 هجرية. يبقى شوفوا بقى اللي حصل نتيجة اختلاف المسلمين وتفرقهم واقتتالهم مع بعض، ده اللي بيحصل الآن، خرقة المسلمين وتطاحن أبناء الأمة الواحدة داخل البلد الواحد، يتطاحن أبناء الأمة، وعلى امتداد الدول ما تسمى بالدول اللي كانت كلها دولة واحدة، الدول العربية تطاحن بين أبناء الدول، كل واحد يكره الثاني، وبالتالي الناس بالتبعية تابعة لهذا عملية الكره والحب. ففي ضوابط شرعية ضد الحاكمة. أنا عاوز أقول الفتنة التي تكاد تعصف بالأمة الآن هي التي أطمعت فيها الأعداء، وده اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعات. ليه تدعوا علينا؟ كما قلت لضعفنا، ومن أسباب ضعفنا مش بس التناحر والتنافر والتقاتل، لا، ده يعني أيضا تعطيل الشرائع وتعطيل الحدود وحب الدنيا والطرف وتعطيل الفرائض، كل دي الأسباب التي أطمعت فينا العدو. لكن سبحان الله، يعني بمجرد ما تولى عبد الملك ابن مروان بدأ يسير السرايا والبعوث شرقا وغربا. فعلى الجبهة الغربية، لأن المقر الدولة الإسلامية كان في بلاد الشام في دمشق، فنعتبر ما بعدها يعني من ناحية الثانية دي الغربية اللي هي منطقة بحر الروم وجبهة شمال أفريقيا وشبه جزيرة الأنظول، والبلاد الواقعة الجزيرة العربية وما بعدها بالمنطقة الشرقية. فالجبهة الغربية يقولوا كان عبد الملك بن مروان حريص على تحصيل الثغور باستمرار، وكان حريصا على تكثير الصوائف والشوات، والغزو كان لا ينقطع أبدا. وكان محمد بن مروان أمير الجزيرة هو الذي يتولى أمر الغزو في غالب الأحيان، فقد غزا الروم عام 73 هجرية وهزمهم في العام نفسه عثمان ابن الوليد في جهاد أرمينيا، وكان في 4000 مقاتل والروم في 60,000، وخرج الروم من جهات متجهين نحو بلاد الشام عام 75 هجرية، توقف في وجههم محمد ابن مروان وردهم على أعقابهم مدحورين. وتوقف غزو أهل الشام عام 79 هجرية بسبب مرض الطاعون الذي انتشر بينهم في ذلك العام، إلا أن الروم قد وصلوا إلى جهات أنطاكيا وظنوا أن هناك مانعا سياسيا خطيرا حال دون غزو المسلمين، فتقدموا نحوهم يريدون استغلال الفرصة. ودخل عبد الملك بن مروان بنفسه عام 84 على رأس طائفة قادها بنفسه منطقة المطيصة، ثم غزا مسلم ابن عبد الملك بلاد الروم عام 86. في البحر غزا عطاء بن رافع جزيرة صقلية عام 84 هجرية. شوف الصقلية اللي تبع شبه الجزيرة الإيطالية الآن في جنوب شبه الجزيرة الإيطالية. معنى هذا أن المسلمين كانوا متواجدين في البحر الأبيض يعتبرون أو يسيطرون على الجزر قبرص ورودس وصقلية، لأن كانوا يعتبروها قواعد عسكرية مقدمة لحماية العالم الإسلامي. في أفريقيا بعد أن وصل عقبة بن نافع إلى ساحل المحيط الأطلسي، يعني معنى هذا أصبحت تونس والجزائر والمغرب وطرابلس الغرب لغاية المحيط الأطلسي. ولعلكم تذكرون أن عقبة بن نافع وقف كده عند المحيط، قال والله لو أعلم أن هناك أناس ورأى هذا المحيط يحتاجون أن أبلغهم دعوة الإسلام لخطوا إليهم بفرسي. هذا شوفوا المحيط، شوفوا الرغبة في إبلاغ دين الله عز وجل. المهم فأول نافع وصل إلى المحيط الأطلسي وقام بفتوحات هناك، بعدها عاد إلى قاعدته القيروان. وفي طريق عودته فجاءه الروم وفي عدد من جنده لا يزيد على 300 فارس، وهاجم عقبة فاستشهد ومعه أبو المهاجر دينار، وذلك عام 63 هجرية. يعني إذن زي ما احنا شايفين حركة الجهاد الإسلامي مستمرة، ولكن العدو ما انكسرت شوكاته. يعني ينتظر فرصة، المسلمين ضعفوا شوية هو يعيد الكرة، تركوا موقع يعيد الكرة، غفر شوية يعيد الكرة. وعشان كده نقدر نقول ان سبحان الله من فضل ربنا سبحانه وتعالى ظلت راية الجهاد مرفوعة، واستأنف المسلمون جهادهم وحركتهم الجهادية على عهد عبد الملك بن مروان بعد ان اجتمع شمل المسلمين. ايه القضية؟ يعني اهم حاجة انه على عهد عبد الملك بن مروان اجتمعت كلمة المسلمين على حاكم واحد. وارسل عبد الملك ابن مروان عام 73 هجرية حسان بن النعمان الغساني واليا على افريقيا، فصار من مصر بأربعين الفا، ويقال انه اول من دخل افريقيا من جنود الشام، فنظر طرابلس الغرب عام 84 هجرية، وصار بعدها الى القيروان، وبعدها الى قرطاجنة، وبعدها بنزرت والصفورة، ثم عاد الى القيروان. وفي النهاية عاوز اقول ان دي مسألة نرجع فيها الى كتب التاريخ، لان التفصيل فيها قد يكون ممل على السمع، لكن عاوز اقول ظلت حركة الفتوح الاسلامية مستمرة على عهد عبد الملك، فوصلت الى شرق سجستان، وصلت الى بلاد السند. وطبعا يعني معنى هذا اصطدم بالهنود، وكان المسلمين انتصارات معروفة، واستطاعت الدولة الاسلامية فعلا ان هي تمسك بزمان الامور في هذه المنطقه الواقعه الى الشرق من ايران والعراق والجزيره العربيه. بقيت مساله فيما تصل بقضيه عبد الملك بن مروان، اهم الاعمال التي قام بها عبد الملك بن مروان. يقولون انه قام بضرب الدراهم والدنانير الاسلاميه. كان زمان المسلمين والعرب يتعاملون بالدينار الرومي والدرهم الرومي، فخشي انه يعني مش معقولة المسلم يتعامل بعملة عليها شعارات الجاهلية، لذلك ضرب يعني دواوين عليها بسم الله، ضرب في عهد عبد الملك نوار امر الله بالوفاء، اوفوا بالعقود، يعني العملة الاسلامية كان سمت متميز، يعني دي شعار الدولة الاسلامية برضو، لكن كان يتعامل بالذهب والفضة. وكمان حاجة ثانية، قام بتعريب الدواوين، إذ بقي أهم هذه الدواوين وهو ديوان الخراج يستعمل اللغات الأجنبية في ذلك الوقت كما كان حالها قبل الإسلام. فكان يكتب في الشام باليونانية، وفي العراق بالفارسية، وفي مصر بالقبطية واليونانية، ويشرف هذا الديوان على الشؤون المالية للدولة، وكان موجودا في عواصم الاقاليم وله فروع عدد في عدد من المدن. وكان معنى استعمال اللغه الاجنبيه، خلي بالكم، لغه لهذا الديوان المحافظه على موظفيه من الاجانب او من اهل الكتاب الذميين، كما ان لذلك معنى اخر وهو استمرار وجود هذه اللغات ضمن اقاليم الدوله الاسلاميه، الامر الذي يجعل بعض الناس يفكرون في تعلم هذه اللغات
وهذا يعتبر المؤرخ نتناقض مع تقسيم الدولة الإسلامية المتميزة. هو لا يحرم استخدام اللغة الأجنبية، لكن بس بشرط أن اللغة العربية هي الغالبة، هي لغة الدواوين، اللغة التي تستخدم في الكلام والمكاتبات وفي الدواوين. يعني لكن مش حرام صلى الله عليه وسلم علمنا من تغلم لغة قومه أن يقرأها، لكن القضية بس بحيث أنه مش يصبح التعامل داخل الدواوين باللغات الأجنبية أو في الكليات داخل، لا، لابد تبقى اللغة العربية هي اللغة الغالبة. بالإضافة إلى ذلك كما يقول المؤرخ إن هؤلاء الغرباء الأجانب بقى اللي كانوا يمسكون شؤون الدولة على اعتبار إن هم اللي عارفين اللغات الأجنبية يعرفون أهم شؤون الدولة ويتعرفون على شيء من أسرارها، وهذا لا يصح أبدا، إذ من المحتمل أن تنقل هذه الأسرار إلى الأعداء ما داموا يلتقون مع هؤلاء الغرباء في عقيدة واحدة، لأنه طالما مش على دينك يبقى معنى هذا أنه لا يؤتمن على أسرارك، لأنه ممكن يعطيها للأعداء الذين هم على دينك. عشان كده كان عبد الملك بن مروان رحمه الله رحمة واسعة أصدر أمرا بتعريب هذه الدواوين، وكان ذلك عام 81 هجرية في بلاد الشام، و82 هجرية في العراق، و86 هجرية في مصر. وتوفي عبد الملك عام 86 هجرية بعد أن بايع لولديه من بعده الوليد ثم سلمان سليمان. بقي لنا في ما يتصل بتاريخ عبد الملك بن مروان ما وقع بين الحجاج بن يوسف الثقفي وبين سعيد بن جبير، سعيد بن جبير، وما وقع بين سعيد بن جبير والحجاج بن يوسف الثقفي كما قلنا كان نتيجة. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل عبد الملك بن مروان كان على علم بما جرى لسعيد بن جبير؟ ما عرف إلا بعد ما وقع، تماما زي ما عرف يزيد ما عرف ما جرى للحسين إلا بعد ما وقع، وما عرف أيضا ابن مروان ما جرى لعبد الله بن الزبير إلا بعد ما وقع، لأن من سوف المسافة بين مكة والمدينة وبلاد الشام كانت فيها لا قمر صناعي ولا هاتف ولا كذا، لكن الرحلة غدو وأشار وراح وشهر رحلة الشتاء والصيف. فيعني عاوز اقول كل هذه الاخبار، لانه كل ما يذكر في كتب التاريخ ان بني اميه سواء كان يزيد او عبد الملك كان حينما يسمعون خبر بما وقع كان يثير حقيقه.
ينتهي الاخوه من الوضوء وبعدين نصلي ونكمل حوالي نصف ساعه بعد العشاء، هنعمل نكمل محاضرتنا بعد العشاء ان شاء الله، بس نصلي علشان اللي جايين اصلا للصلاة ما نأخرهمش عن ارتباطات. المهم انه القي القبض على سعيد بن الجبير وجيء به بين الحجاج بن يوسف الثقفي، سأل الحجاج سعيد بن الجبير ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال الحجاج بل أنت شقي ابن كثير. سعيد بل كانت أمي أعلم باسمي منك. الحجاج شقيت أمك وشقيت أنت. سعيد الغيب يعلمه غيرك. الحجاج لابد لك بالدنيا نارا تلظى. سعيد لو علمت ان ذلك بيدك لاتخذتك الها. الحجاج فما قولك بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ سعيد نبي الرحمة وامام الهدى. الحجاج فما قولك في علي؟ اهو في الجنة أم هو في النار؟ سعيد لو دخلتها وعرفت من فيها عرفت أهلها. الحجاج فما قولك في الخلفاء؟
سعيد لست عليهم بوكيل، الحجاج، فأيهم أعجب إليك؟ سعيد أرضاهم لخالقي. الحجاج، فأيهم أرضى للخالق؟ سعيد علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. الحجاج، أحب أن تصدقني القول. سعيد، إن لم أحبك لن أكذبك. الحجاج، فما لك لم تضحك؟ سعيد، وكيف يضحك مخلوق خلق من طين والطين تأكله النار؟ الحجاج، فما بال من اضحك؟ فمش معنى احنا بنضحك. سعيد، لم تستوي القلوب. ذلك هو المشهد الاول من هذه المناقشة، او قل الفصل الاول من المحنة، وقد بدا فيها للحجاج انه غير قادر على اخضاع سعيد اليه او حمله على اعطاء الولاء لاميره وسيده ولو بالاشارة او التلميح، ولم ينفعه التهديد بالقتل كما لم تفده غلظة الكلام وقبح الاتهام، لانه عاوز ياخذ منه بيعة عبد الملك ورق. يشوف القوة، سبحانك ربي. وهنا يسلك الحجاج طريقا اخر لعله يصل فيه الى ما يريد ويحصل الى مبتغاه من سعيد. شوف العوز بس يعني يظهر رضاه ولو بالبعيد عشان يستميله ويستقيم. ثم امر الحجاج بقى اسلوب اخر بقى، باللؤلؤ والزبرجد والياقوت، الاموال الطائلة، فجمعه بين يديه فقال: سعيد، ان كنت جمعت هذا لتتقي به فزع يوم القيامة فصالح، وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أربعة، ولا خير في شيء للدنيا إلا ما صاب وزكى. وهكذا ينتهي المشهد الثاني من هذه المحنة. فلم ينفع الحجاج هذا الإغراء بالمال والذهب، كما لم تتعبه منحه التي أومأ به، فليس ابن جبير من عباد المال ولا من الذين يبيعون دينهم بدنياهم. لذا فقد لقنه درسا لن ينساه في أن المال أعظم وسيلة لإصلاح الأعمال وصلاح الآخرة، إن جمع إن جمع بطريق الحلال الطيب لاتقاء فزع يوم القيامة، يوم لا ينفع مال، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يسلك الحجاج سبيلا آخر، ثم لاع الحجاج بالعود والناي، فلما ضرب بالعود ونفخ بالناي بكى سعيد، فقال: ما يبكيك يا سعيد؟ أهو اللعب؟ قال سعيد: هو الحزن. أما النفخ فذكرني يوما عظيما، يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وأما العود فشجرة قطعت من غير حق، وأما الأوتار فمن الشاه تبعث يوم القيامة. فسعيد: إذن ليس من هواة الطرف ولا من رواد الماء والعود، وإنما من هواة الحق ورواد الإسلام الذي وهب حياته له. فإعراضه عن ذلك وإظهار حزنه حين تذكره الآخرة وشدة عذابها، فكان درسا آخر لقنه إياه. وإدراك المسلم ذلك دائما، لما عصى الله وإدراك المسلم ذلك دائما، لما عصى الله أو خالف أمرا من أوامره، وبعد أن أسقط في يد الحجاج وفشلت جميع تلك السبل، هنا اشتدت المحنة، فعلى الغضب الحجاج وفقد أعصابه وكاد ينهي هذه المحنة بمشاهدها أو يصل إلى نهايتها،
ولكن تريت إلى حين لعله يحظى بشيء من سعيد. قال الحجاج: ويلك يا سعيد. فقال سعيد: لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. قال الحجاج: يا سعيد اختر أي قتلة أقتلك. فقال سعيد: يا حجاج اختر أنت لنفسك، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. فقال الحجاج: يا سعيد أتريد أن أعفو عنك؟ فقال: إن كان العفو فمن الله، وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. عند ذلك ضاق الحجاج برعا بسعيد ولم يفق صبرا عليه، وهو يتلقى منه هذه الأجنود الجريئة والتي كانت سهاما تصيب قلبه، فأمر بإنهاء المحنة. قال الحجاج: اذهبوا به فاقتلوه، اذهبوا بسعيد فاقتلوه. فلما خرج سعيد ضحك، فأخبر الحجاج بذلك. قالوا: سعيد لما هو خارج يضحك، فردوه إليه. فقال الحجاج لسعيد: يا سعيد ما أضحكك؟ فقال: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك، عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك. فأمر الحجاج بالنصع فبسط وقال: اقتلوه سعيد. فقال سعيد: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قال الحجاج: شوف الإجرام، وجهوا به لغير القبلة، خلوش على القبلة وتذبحوه. قال سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال الحجاج: كبوه على وجهه. قال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الحجاج: اذبحوه. قال سعيد: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، خذها مني يا حجاج حتى تلقاني بها يوم القيامة، اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. فذبح من الوريد إلى الوريد، ولسانه رطب بذكر الله. وبهذا انتهت محنة سعيد بن جبير باستشهاده، وبقيت المحن تصيب أمثاله من الذين أعرضوا عن الحكام بكليتهم لإعراض الحكام عن الله وعن دينه وشريعته. وهكذا شأن الله مع عباده المؤمنين الصابرين، فلم يضيع إيمانهم، أولم ينسهم ذكره في أوقات محنتهم. يعني سبحان الله، ربنا بيثبتهم وبيذكرهم الله حتى في أوقات المحنة وهم قادمون إليه، فكيف ينساهم رب العالمين أو بيضيعهم؟ ومحنتهم كانت في سبيله ومن أجل إعزاز دينه. إذا قيل لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الحجاج قد قتل سعيد بن جبير. قال: اللهم أنت على فاسق فقيه، والله لو أن من بين المشرق والمغرب، من بين المشرق والمغرب، اشتركوا في قتل سعيد لكبهم الله عز وجل في النار. وقال أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علم سعيد ابن جبير، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة، هذا نموذج لعلماء الإسلام الذين أدركوا وعلموا أن الدعوة إلى الله فريضة، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، وأنه لا يمكن أن يبايع لحاكم قد استحل عماله دماء بعض صحابة رسول الله، وعطل بعض عماله بعض شرائع الإسلام. من أجل هذا أقول: هذا العالم الذي كان له هذا الموقف يعلم جيدا